العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نعم، لازلنا في قراءة كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام الإمام ابن عباس بن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين، بقوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإن الدين كله علم بالحق وعمل به، والعمل به لا بد فيه من اليقين والصبر، بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: عليكم بالعلم طلبه عبادة ومعرفة خشية، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، ومذاكرته تسبيح، به يعرف الله، به يعرف الله ويعبد، وبه يمجد الله ويوحد، يرفع الله علم أقواما يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم وينتهون إلى رأيهم. نعم، فجعل البحث عن العلم من الجهاد، ولا بد في الجهاد من الصبر. ولهذا قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين يعملون الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالعلم النافع هو أصل الهدى، والعمل بالحق هو الرشاد، وضد الأول الضلال، وضد الثاني الغي. فالضلال العلم بغير عمل، فالضلال العمل بغير علم، فالضلال العمل بغير علم، والغي اتباع الهوى. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فلا ينال الهدى إلا بالعلم، ولا ينال الرشاد إلا بالصبر. ولهذا قال علي رضي الله عنه: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا انقطع الرأس بان الجسد. ثم رفع صوته، طبعا بان يعني انفصل وتعب، فإذا انقطع الرأس بان الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له. وأما الرضا، طبعا يا أخوان الكلام السابق شيخ الإسلام رحمه الله عن العلم وطلب العلم، طلب العلم عبادة عظيمة، عبادة عظيمة. يقول بعض السلف، قال بعض السلف: إنه لا يوجد درجة بعد النبوة أفضل من تعليم العلم، لا يوجد درجة بعد النبوة أفضل من تعليم العلم، فهي درجة عالية ومنزلة مرتفعة جدا جدا. ولذلك الإمام أحمد له مقولة: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. طبعا النية الإخلاص لله سبحانه وتعالى، يكون هدف المسلم من طلب العلم الشرعي الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لا طلب الدنيا ولا رياء ولا جاها ولا سمعة، ويكون يقصد من هذا العلم تعليم نفسه وتعليم غيره ونشر دين الله سبحانه وتعالى. لذلك يا أخوان طلب العلم مرتبة عظيمة جدا جدا، وقال بعض السلف: لا يوجد درجة بعد النبوة أفضل من تعليم العلم. نعم، قال رحمه الله: وأما الرضا فقد تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في الرضا بالقضاء، هل هو واجب أو مستحب، على قولين. فعلى الأول يكون من أعمال المقتصدين، الأول يعني الواجب، وعلى الثاني يكون من أعمال المقربين. قال الحسن البصري: الرضا عزيز لكن الصبر معول المؤمن، الرضا عزيز لكن الصبر معول المؤمن. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس: إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. نعم، ولهذا لم يجئ في القرآن إلا مدح الراضين، لا إجابة ذلك، ولهذا لم يجئ في القرآن إلا مدح الراضين لا إجابة ذلك. وهذا في الرضا بما يفعله الرب بعبده من المصائب كالمرض والفقر والزلزال. كما قال تعالى: والصابرين في البأساء والضراء حين البأس. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فالبأساء في الأموال والضراء في الأبدان والزلزال في القلوب. وأما الرضا بما أمر الله به فأصله واجب وهو من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبمحمد نبيا. وهو من توابع المحبة كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. وقال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ومن النوع الأول ما رواه الإمام أحمد، طبعا يقصد بالنوع الأول يعني يظهر أن مراد الإمام أحمد الصبر على المصيبة، لأن يا أخوان أهل العلم عندما يتكلمون عن الرضا بقدر الله يقسمونه إلى أقسام. هناك الرضا بالطاعات والأوامر، وهذا واجب، يجب على الإنسان أن يرضى بطاعات الله وأوامر الله سبحانه وتعالى. الرضا على المصائب، يعني إنسان أصيب بمرض أو بابتلاء من الله سبحانه وتعالى، اختلف أهل العلم هل يجب عليه الصبر أو عفوا الرضا أم يستحب في حقه الرضا. فالصحيح الذي عليه أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يستحب له الصبر على المصيبة، يستحب له الصبر على المصيبة. أما المعاصي فلا يرضى بها، المعاصي لا يرضى بالمعاصي، المعاصي والذنوب. فهذا تقسيم أهل العلم في بمسألة الرضا بقضاء الله وقدره. نعم. ومن النوع الإمام أحمد يقصد النوع الأول، يعني كأن شيخ الإسلام كلامه يتوجه إلى الرضا بالمصائب. نعم. ومن النوع الأول ما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من عن سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له، ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله وسخطه بما يقسم الله له. نعم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، نعم، والترمذي، نعم. قال الإمام الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي حميد وهو إبراهيم المديني، فليس هو بالقوي عند أهل الحديث. فكأن الإمام الترمذي كأنه تضعيف لهذا الحديث والله أعلم. نعم. وأما الرضا بالمنهيات من الكفر والفسوق والعصيان فأكثر العلماء يقولون لا يشرع الرضا بهذه كما لا يشرع محبتها، فإن الله سبحانه لا يحبها ولا يرضاها وإن كان قد قدرها وقضاها. الذنوب والمعاصي والكفر الله سبحانه وتعالى لا يرضاها ولا يجب الرضا بها، مع أن الله قدرها سبحانه وتعالى، لكن قدرها لحكمة ومصلحة، الله أعلم، الله أعلم بالحكمة والمصلحة، لكن قدرت الذنوب والمعاصي والكفر لحكمة ومصلحة أرادها الله سبحانه وتعالى. مر في الحديث السابق على يعني قول أنه ضعيف مسألة الاستخارة. الاستخارة في أمرين يا أخوان أهل العلم يقولون أن في أمرين لا استخارة فيهما، لا يستخير فيهما الإنسان. الأمر الأول الطاعات، الأمر الأول الطاعات، إنسان يريد أن يفعل طاعة فلا يستخير الله لأنها طاعة لله سبحانه وتعالى وقربه أو واجب، فهذه لا استخارة. يستخير هل يصلي تطوع، هل يقرأ قرآن، هل يذهب إلى العمرة وأمثال ذلك، هذا لا استخارة فيه، بل يقدم عليه الإنسان لأنه طاعة لله سبحانه وتعالى. أيضا الأمر الآخر الذي لا استخارة فيه الأمور التي معروف عواقبها، أمر معروف عاقبته أنها خير، هذا أمر يعرف أن عاقبة هذا الأمر خير فلا يستخير فيه، قد يستخير في بعض جوانب هذا الأمر. مثال على ذلك النكاح، النكاح معروف أنه خير كله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعواقب النكاح أيضا هي خير لأنها من سنة النبي، لكن لا يكون الاستخارة هل أتزوج ولا أتزوج، لا، الاستخارة تكون في بعض أجزاء الزواج، مثلا هل أتزوج فلانة، هل أتزوج في الشهر الفلاني، والمرأة هل تتزوج فلان توافق على فلان، في هذا الأمر تكون الاستخارة في أجزاء من هذا الأمر. أما كون استخارة بأصل النكاح فهو مشروع وأمره كله خير ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الاستخارة تكون في الأمر الذي لا يعرف الإنسان عاقبة هذا الأمر، يكون فيه تردد في هذا الأمر فيستخير لهذا الأمر، يستخير لهذا الأمر. نعم نعم نعم، كما قال تعالى، يتكلم الآن عن عدم الرضا بالذنوب والمعاصي وإن كان الله قدر. نعم، كما قال سبحانه وتعالى: والله لا يحب الفساد. وقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. شوفوا الآية، الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، مع أنه سبحانه وتعالى قدر الكفر وأوجده كونا لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. نعم، بل يسخطها كما قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال طائفة: ترضى أو ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله خلقا، وتسخط من كونها من جهة كونها مضافة إلى العبد فعلا وكسبا. هذا بعض أهل العلم قالوا أن الذنوب والمعاصي وغيرها ترضى من جهة إلى الله خلقا، أي أن الله أوجدها، وتسخط من جهة كونها مضافة إلى العبد فعلا وكسبا. وإلا جمهور العلماء يقولون أنه لا يشرع الرضا بهذه الذنوب والمعاصي، وهذا القول لا ينافي الذي قبله، بل هما يعودان إلى أصل واحد، وهو سبحانه إنما قدر الأشياء وكونها لحكمة، لحكمة، فهي لاعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية، يعني من جهة أن الله سبحانه وتعالى أوجد هذه الذنوب والمعاصي لحكمة فهي مرضية من هذه الجهة، وقد تكون في نفسها مكروهة ومسخوطة، إذ الشيء الواحد يجتمع فيه وصفان يحب من أحدهما ويكره من الآخر، كما في الحديث الصحيح: ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، ولا بد له منه. طبعا مر هذا الحديث في بداية هذا الكتاب، وقلنا أن التردد إذا التردد لا يراد به التردد هنا أن الإنسان يتردد لا يعرف عاقبة هذا الأمر، فهذا مستحيل بحق الله سبحانه، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذا الأمر، الله منزه عن هذا الأمر، لكن التردد المراد به هنا التردد لمصلحة الآخر، تردد لمصلحة الآخر، وهذا ثابت لله سبحانه وتعالى كما في هذا الحديث الصحيح. نعم نعم، قال شيخ الإسلام: وأما من قال بالرضا بالقضاء الله وفعله لا بالمقضي الذي هو مفعوله، فهو خروج منه عن مقصود الكلام، فإن الكلام ليس في الرضا بما يقوم بذات الرب تعالى من صفاته وأفعاله، وإنما الكلام في الرضا بمفعولاته، يعني بأقدار الله سبحانه وتعالى، الكلام على الرضا بأقدار الله سبحانه وتعالى. والكلام فيما يتعلق بهذا قد بيناه في غير هذا الموضع، في غير هذا الموضوع، هذا موجود في المجلد 11 من مجموع الفتاوى، تكلم عن هذا الأمر بتوسع. نعم، وهذه عادة شيخ الإسلام رحمه الله، في بعض المسائل يكون توسع بها في موضع آخر من كتبه فلا يتوسع فيها، بل يحيل إلى المواضع الأخرى. نعم، قال رحمه الله: والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد، والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد، حتى إن بعضهم فسر الحمد بالرضا، حتى إن بعضهم فسر الحمد بالرضا. ولهذا جاء في الكتاب والسنة: حمد الله على كل حال، وذلك يتضمن الرضا بقضائه. وفي الحديث: أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه، نعم هذا الحديث يا أخوان قال الألباني عنه أنه ضعيف، أول من يدعى إلى الجنة الحمادون، قال الألباني أنه ضعيف، في ضعيف الجامع وزيادته. نعم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه الأمر يسر به قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر يسوءه قال: الحمد لكل حال. نعم، أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح، وسكت عنه الذهبي، والله تعالى أعلم. نعم، وفي مسند الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبض ولد العبد يقول الله لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. نعم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد، وأمته هم الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء. والرضا والحمد على الضراء يوجبه مشهدان، والرضا والحمد على الضراء يوجبه مشهدان: العبد بأن الله سبحانه وتعالى مستوجب لذلك، مستحق له لنفسه، فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم. والثاني: علمه أن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه، كما روى مسلم في صحيحه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا حديث عظيم جدا يا أخوان، هذا في صحيح الإمام مسلم، عظيم جدا. إن المسلم أمره كله خير، أمر المسلم كله خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على الرخاء فهو خير له. قال الله تعالى: إن في ذلك صبار شكور، وذكرهما في أربعة مواضع من كتابه. فأما من لا يصبر على البلاء ولا يشكر على الرخاء فلا يلزم أن يكون القضاء خيرا له. ولهذا أجيب من أورد على هذا بما يقضي على المؤمن من أو بما يقضى على المؤمن من المعاصي بجوابين: أحدهما أن هذا إنما أصاب العبد لا ما فعله العبد، أن هذا يتناول ما أصاب العبد لا ما فعله العبد. هذا الكلام السابق للأمر القضاء الذي يصيب العبد ليس لفعل العبد. قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، أي من سراء، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي من ضراء. وكقوله تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، أي بالسراء والضراء. كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فالحسنات والسيئات يراد بها المساء والمضار، ويراد بها الطاعات والمعاصي. والجواب الثاني أن هذا في حق المؤمن الصبار الشكور، والذنوب تنقص الإيمان. فإذا تاب العبد أحبه الله، فإذا تاب العبد أحبه الله، وقد درجته بالتوبة، كما قال بعض السلف: كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. فمن قضي كما قال سعيد بن جبير: إن العبد لا يعمل السيئة فيدخل بها الجنة، يعمل الحسن إصبع عينيه ويعجب بها، ويعمل السيئة فتكون ويتوب إليه منها. وهذا أمر خطير يا أخوان أيضا، من بعض الناس، وبعض الناس السيئة تكون سبب في دخوله الجنة، بعض الناس يعمل من الحسنات وكأنه يمن الله سبحانه وتعالى أنه فعل هذه الحسنات، يستمر بهذا الأمر حتى تحبط أعماله ويكون من أهل النار. والبعض يعمل الذنب السيئة ويعني يبقى طوال عمره وهذا الذنب أمام عينيه يستغفر ويخشى أن لا يقبل الله توبته، فهو في حال استغفار دائم وفي حال تقرب إلى الله سبحانه وتعالى ليغفر له هذا الذنب، فترتفع درجته في الدنيا وفي الآخرة بسبب هذا الذنب. نعم. وقد نعود لكلام شيخ الإسلام. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأعمال والمؤمن إذا توبت يندفع. الآن سيذكر أسباب مهمة المؤمن أن عتها تنشر هذا فيتوب من الذنب كمن لا ذنب له. الثاني: أو يستغفر الله فيغفر له، أو يستغفر الله فيغفر له، هذا الثاني. الثالث: أو يعمل حسنات تمحوها، فإن الحسنات يذهبن السيئات. هذا الرابع. طيب طبعا اخوان، الفرق بين التوبه والاستغفار. التوبه يندم على الذنب الذي فات منه، والثاني الاقلاع عن الذنب في الحال في اللحظه. الامر الثالث العزم على عدم التوبه، عفوا العزم على عدم العوده للذنب. اذا التوبه فيها الندم على ما فات، الامتناع عن الذنب، العزم على عدم العودة لهذا الذنب في المستقبل. أما الاستغفار فهو على ما مضى فقط، يستغفر عن ذنب مضى منه. فهذا من الفروق بين التوبة والاستغفار. نعم نعم. قال: أو يعمل حسنات تمحوها، فإن الحسنات يذهبن السيئات. أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون له حيا وميتا، أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به، أو يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو يبتليه الله في الدنيا بمصائب تكفر عنه، أو يبتليه في البرزخ بالفتنة والضغطة فيكفر بها عنه، أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه، أو يرحمه أرحم الراحمين. هذه 10 أسباب ذكرها شيخ الإسلام تندفع بها عقوبة السيئة عن المؤمن. نعيدها للآن لأنها مهمة يا أخوان. قال رحمه الله: الأول أن يتوب فيتوب الله عليه. الثاني عفوا فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الثاني: أو يستغفر الله فيغفر له. الثالث: أو يعمل حسنات تمحو حسنات يذهبن السيئات. الرابع: أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون له حيا وميتا. الخامس: أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به. السادس: أو يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. السابع: أو يبتليه الله في الدنيا بمصائب تكفر عنه. الثامن: أو يبتليه في البرزخ بالفتنة والضغطة فيكفر بها عنه. البرزخ يعني القبر. أو التاسع: أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه وبما يكفر عنه. العاشر: أو يرحمه أرحم الراحمين. فمن قال شيخ الإسلام: فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه. فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه، كما قال تعالى فيما يروي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث قدسي يعني: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا في صحيح، نعم في صحيح مسلم. نعم. طيب نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.